طيب اقرأ 30 30 800 و2000. نعم اقرأ.
قال الإمام العلامة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده في مسند عبد الله بن عبد ابن العباس ابن عبد المطلب قال حدثنا بهز
بهز بن أسد العمي وهو ثقة ثبت.
قال حدثنا همام
يحيى بن دينار العوذي وهو ثقة ربما وهم.
قال حدثنا قتادة
دعام السدوسي ثقة ثبت.
عن عكرمة
ثقة
عن ابن عباس رضي الله عنه كان يكره البسر وحده ويقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس ابن المزاء فأرهبوا أن تكون البسر.
نعم هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. الأولى فيما يتعلق بإسناده فإسناده صحيح، وفيه من الفقه والمعاني النهي عن خليط التمر والبسر، وذلك هو المسمى بالمزاء، يكره أن يخلط التمر مع البسر، وهو والبسر هو ثمر النخل قبل أن يرطب. وقد جمر معكم في موطأ مالك وعند غيره نهى النبي عن الخليطين لأنه يتسارع عليه الإسكار، فهذا قيل هو المعنى المزاء خليط التمر والبسر. نعم. أما كراهة ابن عباس البسر وحده، ابن عباس كان يكره البسر وحده وهو ثمر قبل أن يرطب النخل، فهل هذه الكراهة راجحة؟ يعني النبي نهى وفد عبد القيس عن المزة وهو الخليط الذي بين التمر وليش البسر، فخاف أنه يكون كل واحد لوحده أو البسر لوحده أنه يكون منها ورعا، وإلا فالنهي عن الخليط لأجل ما يتسارع عند الخلط بالنبذ من إسكار، وهذا مبحث ذكرناه في درس سابق في موطأ مالك تذكرونه، وفرقنا بين الخليطين إذا كان عصير وإذا كان نبيذ. معنى النبيذ من النبذ هو الطرح، وهو أن يطرح التمر أو البسر في الماء فيتموه حلوا الماء ايش وينقلب بحسب طعم ذلك الملقى فيه، هذا النبيذ بيقعد ليله كامله. هذا اذا سويتها خليط زبيب وعنب بسر ورطب يصبح ايش منهي عنه. جاء السؤال وقتها عند دراستكم الموطأ جاء السؤال وقتها عن ايش عن ما يسمى اليوم عصير الفواكه اللي يسمونه كوكتيل، موز ويحطون كمثرى ويحطون أشياء، طيب هذا خليط. قلنا وقتها فرق بين العصر الفوري والنبذ الأمدي، النبذ يقعد فترة أي، فهل هنا تشتبك يسمونها هذه المواد الكيميائية فيه تشتبك، المهم قد تحدث إسكار سريع حينئذ بالنبذ البقاء مع بعضها هكذا طول الليل، لكن إذا خلط سرعة وشربت فإنه لا بأس به. نعم فإنه لا بأس به. إذن النهي الذي جاء عن الخليط إنما هو عند النبذ وليس في كل حال كالزبيب والعنب والتمر والبسر. آخر حديث حديث عبد الصمد اقرأ.
قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد
وهو ابن عبد الوارث بن سعيد التميمي العنبري مولاهم التنوري وهو ثقة.
قال حدثنا أبي
قال حدثنا أبي والد عبد الصمد نعم قال ثم قال وهو ثقة نعم حدثنا
قال حدثنا أيوب
أيوب السختياني وهو ثقة
عن عبد الله بن سعيد بن جبير
نعم ثقة
عن أبيه
كذلك
عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء.
ليش تمد؟ لأنك لو مديت أدنى مد توهم من الرياء. فرأى
أحسن الله.
لو مديت شوي توهم أنه من الرياء والمراءة. نعم
جزاكم الله خير. فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال لهم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه بنو إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى عليه السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه.
نعم هذا الحديث إسناده صحيح وفيه من الفقه أن اليهود يتعبدون، عندهم عبادات منها صوم يوم عاشوراء، وتنفيس الشيطان لعبادات مثل اليهود والرافضة والخوارج. سبب تنفيس الشيطان لفعل عبادات هو الابتلاء والفتنة الاقتداء. ما تسمعنا العوام يقول ليش ايش فيهم الشيعة الرافضة يا اخي صوم رمضان زينا ويروحوا عرفة وشفناهم يلبون ويصلوا جماعة الى اخره. لو هذه الرافضة ما كانت عندهم كانت تبعتهم، لو كان عندهم الكفر المحض سب الصحابة فقط تبعتهم يتبعوهم العوام. لما يقول لك يصوم رمضان ويحج شفناهم يحجون يقول لبيك اللهم لبيك ويصير تصير فتنة ايش اي اعظم بلاء. كذلك الخوارج قال النبي عنهم تحقرون صلاتكم الى صلاته، تحقرون صلاتكم الى صلاته. ليش؟ ليعير الناس اهل السنه انه ما عندكم عبادتهم. شوف كيف يعبدون الله الخوارج، يختمون القران كل ثلاثة ايام ما ادري شلون، المهم يغترون بهم. هذا بلاء من الله وحكمه عظيمه. فمن تنفيس الرب فمن التنفيس أقصد والشر لا ينسب إلى الله، فمن التنفيس الحصل اليهود في العبادات أن كانوا يصومون عاشوراء، وشيء مغري يعني شيء مغري إنهم على دين يعني إنهم يحبوا موسى يعني إنهم صاموا اليوم الذي نجى الله فيه موسى من الغرق. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اليوم الصالح أهل الحق أولى منه، وهذا حينئذ لا يعين على صناعة المولد النبوي بزعم أن عند النصارى كريسمس اللي هو ميلاد المسيح من باب أول يكون عند نبينا إيش مولد نبوي كما فعلوا العبوديون في القرن الرابع. قالوا عند النصارى لا نحن باب أولى. فنسألكم الآن أليس هذا الحديث يمكن يكون دليل لمن فعل العبوديون؟ قال نحن حق موسى منكم فأمر بالصيام. إذن النصارى سووا عيد رأس السنة أو عيد عفوا الكريسماس، فنحن إيش أولى بنبينا منهم بعيسى. فهذا حديث ما يؤيدهم، قال نحن أولى. ليش؟ خليه قاعد يجاوب صحيح الله يبارك. اصبروا له شوي، اصبروا له بس. جميل. اذا من مشرعه؟ انت في عبيديون ولا الرسول؟ الله اكمل بالرسول الدين فقط. قال حق موسى منكم فيش في عاشوراء امر بصيامه اولى وانتهى التشريع. انتم تقيسون في العبادات. يقول الامام احمد ليس في السنه قياس لا في باب صفات الله ولا في باب العبادات، ما هي قياس لأن السنة الدين اكتمل. فليس لك لي أن تصنع تقول نحن أولى. فالنبي قال أولى، النبي هو مشرع هو الواسطة بينه وبين الله. انتهى، توفي النبي كمل الشريعة كملت، ما تجي أنت تقول كذلك المولد أولى من العبوديون ابتدعوا المولد في القرن الرابع، فلا وجه، لا وجه المقارنة. مشرع هو الله. جيد. وهذا يوم عاشوراء، يوم العاشر من محرم في أصح أقوال أهل العلم، لأن اختلف العلماء عاشوراء التاسع ولا العاشر، وسبب اختلافهم حديث خرجه بعض السنة أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عباس جاءه رجل وهو متوسد بردائه الكعب، أو جاءه عفوا رجل فقال له، فسألوا عن يوم عاشوراء فقال أعد التسع من محرم فأصبح ذاك اليوم صائم. قال إذن ابن عباس فسر عاشوراء أنه التاسع، وجاء في الحديث صوم يوم عاشوراء العاشر، والجمع بينهم كما قال كما بين ابن القيم في أثر ابن عباس. قال ابن القيم ابن عباس لم يفتر الرجل ما هو معروف، وش المعروف؟ العاشر فقط، بين له الهيئة اللي يصوم فيها عاشوراء الكاملة، وهي أن يصوم قبله يوم. وذلك جاء في الحديث عن ابن عباس نفسه قال خالف اليهود صوم التاسع والعاشر. ومن هنا الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية قالوا من أراد مخالفة اليهود يعني يصوم التاسع والعاشر، أما قبله يوم بعد يوم هذا حديث خرجه أحمد لكن من طريق محمد بن أبي ليلى هو سيء الحفظ، فلا يصح صوم قبله يوم أو بعده يوم. الإمام أحمد يرى في أصح الأقوال يعني وإسحاق بن راهوية يصوم التاسع والعاشر، لأن النبي أرشد إلى ذلك، ما قال صوم قبله وبعده، ما قال. فالنبي إذا أرشدنا لطريقة المخالفة لا نعدل بها إلى غيرها. فقيل له يا رسول الله أن اليهود يصومون العاشر وقد أنزل علينا يعني الأمر بمخالفتهم، فقال لئن عشت لأقابل لأصومن قبله يوم أو بعده يوم. ليس كذلك الرواية، لئن عشت لأقابل لأصومن التاسع والعاشر، هذه طريقة المخالفة فلا ينبغي تركها. وهذا أفتى به الإمام أحمد أن يصوم التاسع والعاشر. فاتك التاسع إيش تسوي؟
العاشر فقط
يكفيك، لأنه حتى لو ما صمت قبله يوم يكفيك في كفارة سنة قبلها. قال صيام عاشوراء احتسب على الله يكفر سنة قبلها، ولم يشترط معه التاسع إلا هذا على وجه كمال ومخالفة. فقيل يكره إفراد العاشر، ولا يعني كراهته أن يبطل أجره وأن يكفر سنة قبلها، لأن الكراهة هي ما يثاب فاعل تاركها امتثالا ولا يعاقب فاعلها ولو قصدا، هذا تعريف الكراهة. فصامه، إذا تصوم عاشوراء أنت بنية الشكر لله نجا موسى، وهذه نية تغيب عن كثير من الصوام. أكثر الصوام يبغون إيش؟ كفارة سنة قبلها. أكثر الصوام ينسون ما يزيد في أجرهم في الصوم، وهو أن يستحضروا شكر الله بأن نجا موسى وأغرق آل فرعون، وهي آية كانت عظيمة جدا، ضرب بعصاه انفلق البحر، فجاء فرعون ومن معه فأغرقوا في البحر، وعصا كانت سبب آية عظيمة في هدم عرش دولة أكبر وأقوى دولة في العالم وقتها. فالله على كل شيء قدير، وهو السميع العليم الخبير البصير. وبهذا حينئذ وبعد أن نبين أن صيام عاشوراء مستحب وليس واجب، لأنه أمر بصيامه أي أمر استحباب، ويدل على أنه أمر استحباب ما رواه البخاري في صحيحه أنه قال هذا يوم عاشوراء فمن شاء منكم أن يصوم لم يكتم الله عليكم صيام، هذا يدل أنه مستحب. فهذا الحديث صارف الحديث أمر بصيامه، وأنه ليس على الوجوب وإنما على الاستحباب. وما رواه البخاري أيضا في صحيح عن ابن مسعود قال كان صيام عاشوراء فرض قبل رمضان، فلما جاء رمضان كان من شاء صام ومن شاء لم يصم، عن ابن مسعود أو عائشة رضي الله عنهما. وبهذا ينتهي لقاء اليوم، نلتقيكم اليوم بعد صلاة العصر في آثار الصحابة العلهم في المسجد هنا، لأن انتهينا الدورة العلمية أمس في شرح قواعد الأربع في مسجد بكر الصديق، وأبشركم أنه سيفتح درسان في كتاب التوحيد، درس بمسجد الراجحي بمكة يوم الخميس بعد أسبوعين، يبدأ الدرس يوم الخميس بعد العشاء، يعني فرصة لصلاة العصر في الحرم والمغرب أن يشهد معنا في الراجحي الدرس إن شاء الله يوم الخميس. وكلمني بعض أهل مكة وقالوا أن حاجة جدا بالدرس وكلموني شخصيا فأجبتهم إلى ذلك، وصار وسيكون في الراجح إن شاء الله بعد أسبوعين درس التوحيد. أيضا سيكون في مسجد أبو بكر الصديق ومسجد الإمام أحمد درسين في الأسبوع للتوحيد، تصبح في الأسبوع في الأسبوع الواحد 5 أو 4 دروس كتاب التوحيد. هذه طيب لمراجعتك. سيكون كتاب التوحيد يدرس في مسجد الملك سعود وهذا باقي، والمراجعة الثانية ستكون في مسجدين. كل يوم نأخذ باب في مسجد، مسجد أبو بكر الصديق، مسجد أحمد. يعني إذا أخذنا بكر الصديق باب اليوم الثاني اللي هو في مسجد أحمد بن حنبل باب الثاني، وهذه فرصة لإسماع الناس التوحيد. وهذا توجيه وزارة الشؤون الإسلامية الآن، أمرت أعضاء الدعوة بنشر التوحيد وإعطاء أيضا الناس يعني فرصة ليسمعوا هذا العلم الذي بسببه حصل الأمن في بلادنا، ولله الحمد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، والله ما جعلنا منهم. وسنخبركم متى إن شاء الله لقاء التوحيد إن شاء الله في هذا، والدروس باقية في مسجدنا، لكن الدرس يكون واحد بعد المغرب واحد بعد العشاء، وباقي دروسنا في مسجدنا مثل ما هي الفجر والمغرب والعصر، لكن طرأ عليها يوم أظن واحد بعد المغرب يوم بعد العشاء، وندرس وننتقل للمسجد جنبنا، لا ننتقل من هنا للمسجد. وهذا لعله فرصة لكم تعرفون على الناس في المساجد هذه وتبلغوهم التوحيد وتألفوا قلوبهم. والأصل الناس موحدين، لكن الوافدين بعضهم، يعني أنا سألت وافد مرة هل أذهب البدوي أدعوه ولا من هنا أدعوه، قال لا أدعوه من هنا يسمعك البدوي، وافد عندنا. هذا يدل على تقصير كثير منا في دعوة الوافدين عندنا، مشركين بعضهم مساكين وما يشعرون. فلما سألته تبين لي أنه يدعو البدوي من هنا، هو جاي حج يدعو البدوي من هنا، ليش في غفل أنت؟ فقط عملك معاه دنيوي، تعال سوي لي الحديقة، تعال سوي لي السباكة، وتنسى تدعوه. ما يجوز لك والله أنك تهمل دعوة هؤلاء. فادرس العقيدة جيدا وبالأسئلة تعرف هو وش وجهته. نعم وتواضع، يقول لك طالب العلم اللي ما يقعد إلا الأغنياء يكلمهم هذا نية مدخولة، وإلا فمن كلم الأغنياء والفقراء وتواضع معهم هذا يدل أنه على طريقة الأنبياء في الإخلاص وفي نشر الدين، أنه لا يقصد نفع الناس. نسأل الله العافية، انتفاع من الناس. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. لقاءنا بعد العصر إن شاء الله، ثم بعد المغرب بعد العشاء في شرح كتاب البخاري. لمن يبدأ درس مكة يوم الخميس البخاري سننقل معه كتاب سنن أبي داود يوم الاثنين، ليبقى يوم الخميس للتوحيد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. ودرس الطائف باقي، لكن نمتنع الأيام هذه لشدة البرودة، بعدين إذا خفت البرودة يكون الخميس في مكة والجمعة في المكة في الطائف، كله توحيد. طيب والحمد لله رب العالمين.
كتب الله أجركم.
أي صحيح، سبحان الله.